بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم مع درس الأصول والمصطلحات، ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منهما في هذه الدورة التي قلنا أنها حوالي 40 يوما تقريبا وقد تقل. وذكرنا قبل العشاء أن الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون بطريقة اختصار وحفظ المتن، والطالب الذي عنده إشكال أو استفسار فإنه يكتبه في ورقة ويرسلها، ونجمع هذه الإشكالات في آخر الدرس لإجابة عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن أريد تريدون تبدأون بالأصول للمصطلح، الذي يريد يبدأ به الأصول يرفع يده. طيب، إذا معناه نبدأ بالمصطلح، نبدأ بالنزهة. نعم شيخ إبراهيم. واحنا بقى دي بقى المهمة بقى اللي احنا ان شاء الله هنتعاون فيها. طيب، تريد تصديق يعني؟ خلاص، اذا يعني نمشي فيه شخص شوية شوية يعني. خلاص، يعني نمشي في طريقة التوسط، واحنا هذه خطوة أولى، فإذا انتهينا منه أدخلنا مكانه الباعث الحقيقي، ثم انتهينا الباعث ندخل بعد ذلك تضريب الراوي، ثم ندخل بعد ذلك الألفية، فنأخذ الألفية 10 سنوات، الشيخ الخضر الآن بشرح فيها له 3 سنين. يعني احنا نريد نعمل بنزهة أرضية فقط، أرضية للطالب. لا، يطلع فيها كويس، إذا ما طلعت كويس يرفض ويدخل في الدورة الثانية. نعم. يبقى خلاص احنا نطرده من المسجد، ما يحفظوش، لو ما لقى يعمل ايه هو؟ يعني هو ما حفظش الاصطلاح ذاته اللي هو يعني أبدأ البديهيات من المصطلح. يبقى هو جاي بقى ينام صحيح نص عليه شخص ما يقدر فيه. ويسا بيها خليها شوية. يعني بتكلم على الدورة الحالية. مش غاوة شوفينا لك شوية في حر شوية. طيب. النزهة نبدأ نزهة. شريف الأصول. طبعا الذي ليس عنده نسخة يعطيها من عنده، الذي عنده نسخة يعطيها من عنده، الذي ليس عنده نسخة يأخذها. والمطلوب في الكتاب الأول اللي هو المصطلح حفظ النخبة، متن نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، مطلوب حفظ متن النخبة، والذي بين يديك الآن هذا النخبة مع النزهة، متن النخبة مع شرح النزهة للحافظ، كلاهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والدرس سيكون كل درس منهما ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة على حسب النشاط، ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة. نبدأ نقرأ. نعم، بسم الله. بسم الله. قال الحافظ لا أعاكم بشرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا.
لم يزل عالما. عندك علينا؟
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن أبسط له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الانفراد في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق إلى عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو
بما فوق الاثنين.
أو ما قصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد.
نعم، شكرا لك. نزل الحمد لله. الذي فوق مثنى كلها. افتح صفحة 39. هذه النسخة الصغيرة. ووضع المتن في اول الكتاب، ثم وضع الشرح بعد ذلك، فكان الاولى به ان يضع المتن في اعلى وصحيح لأكثر. ونحن سنشرح الشرح. فافتح صفحة 39 شرح النخبة اللي هو نزلة النظر. تقرأ من الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العادل الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريض عصره وزمانه شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بن حجر، أثابه الله الجنة بفضله وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النخبة نخبة الحافظ بن حجر التي تسمى بنخبة الفكر، والفكر جمع فكرة. الفكر جمع فكرة، وهي تصور الشيء المتصور في الذهن يسمى فكرة، وجمعه فكر. وكما يقول أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل ما تحكم على حاجة لابد أن تصورها في عقلك، كيفيتها، صفتها، طولها وعرضها ونحو ذلك. فنخبة الفكر. النخبة هو الشيء المنتخب الذي اصطفي، يعني الحافظ ابن حجر اصطفى هذا الكتاب وهذه النخبة من كتب المصطلح التي كتبت قبله، حلبها لك واصطفاها وانتخبها بهذه الكلمات اليسيرة ليقرب لك علم المصطلح في كلمات سهلة جدا جدا جدا، اللي هي في نخبة الفكر. ما تجيش 4-5 صفحات. ثم سأله بعض الإخوان، يعني بعض الناس، أنه يشرح هذه النخبة شرح مختصر يبين ويوضح معانيها. فاستجاب لهم رحمه الله وجزاه الله خيرا فقال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قدرا. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم والقدرة، ومن أسمائه العليم القدير، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده. هذه تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفس. يعني إيه؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى، نفي استحقاق الألوهية، ثم إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فأكد هذا بقول وحده لا شريك له. وهذا نفس كلام الحافظ فتح الباري، يعني هذا شرح الحافظ فتح الباري لهذه الكلمة وحده ولا شريك له. قال الحافظ فتح الباري: وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على يكون الحافظ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الحافظ ابن حجر عن فعل بعض الناس والإتيان بلفظ سيدنا في كلامه، في خطبه، في مواعظه، في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا أفضل أم الأفضل الالتزام بالسنة الواردة؟ وأن النبي عليه الصلاة سئل عن كيف يصلي عليك، كيف يسلم عليك، فعلم الصحابة كيفية الصلاة والسلام عليه ولم يذكر التسليم. فسؤال الحافظ ابن حجر: أيهما أفضل؟ فقال: الأفضل اتباع السنة، اتباع السنة. فلماذا بعض الناس يقول إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا؟ وهذا الكلام أنا سمعته الناس في هذا الشارع في أحد المساجد، واحد يتكلم في رمضان يقول: لو واحد قال لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم مع اللي الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد، فقل له إن هو عمل كده عشان متواضع، بيتواضع، ما يقولش عن نفسه سيدنا محمد. أما إحنا هنقول، يقول كده نفس الطريقة ونفس الكلام هذا كان هنقوله. فالحافظ ابن حجر بيرد عليه، بيقول الحافظ: ولا يقال انه تركه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، لان ذلك لو كان راجحا لجاء عن احد من الصحابه ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الاثار في ذلك عن احد من الصحابه ولا التابعين انه قال ذلك، مع كثره ورود عنهم، مع كثره ما ورد عنهم في ذلك. يعني الصحابة ورد عنهم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا جدا، والتابعين ما فيش موضع شفناه في كتب الحديث، والبخاري عندكم هو، وكتب السنة موجودة، ومسلم أحمد، ما فيش موضع شفناه واحد منهم جلسة كده قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم كلها والأمم من الرواة الصحابة والتابعين فيش واحد منهم عارف الكلمة دي لو كانت هي الصح. آلاف وعشرات الألوف من الصحابة ومن الرواة ومن التابعين والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وغيرهم، مش واحد عارف حاطط دي في كتب الحديث. إذا كلام الحافظ وجيه وقوي. من جهة ثانية أخرى، أن التسليم ما هو شيء مميز، لأن السيادة بيشترك فيها ناس كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قد تكون سيد في قومك، وسعد بن معاذ قوموا الى سيدكم فانزلوه، وسيد هذا الوالد سيد هذه القبيلة سيد يعني السيادة يشترك فيها. الآن في الكتب في الكتابات اللي كتبوها المصادر الحكومية السيد فلان فلان السيد المحترم فلان فلان يعني تطلق الآن على حتى أخف الناس حتى على المنافق. وقد جاء في الحديث لا تقول المنافق سيدا فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. الآن التسجيل في الورق وفي الخطابات كل شيء. لكن لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل في أحد يشاركه في هذه المنصبة؟ الجواب لا أبدا من بعد العدو الصلاة. إذا عندما تصف بالرسالة والنبوة لا مشارك له فيها. أما إذا وصفته بالزيادة فإن المشارك له فيها كثير. ثم قال الحافظ أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة بالقديم والحديث. والمقصود هنا بأهل الحديث التخصيص يعني الذين كتبوا في علم مصطلح الحديث، وإلا فكلمة أهل الحديث كما تعلمون أعم من ذلك. الإمام أحمد قال في الطائفة النادية لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومعنى كلام الإمام أحمد في الحديث أنهم الذين التزموا بالحديث في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم وداروا مع الحديث حيث دار ووقفوا معه حيث وقف. هذا إذا قلنا أهل الحديث عامة إن هم أهل السنة والجماعة. لكن الحافظ يرد هذا الذين كتبوا في مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث، وهذا العلم من العلوم الخادمة علوم الصناعة علوم الآلة التي يحتاج إليها المفسر يحتاج إليها الفقيه يحتاج إليها المؤرخ يحتاج إليها العالم. ومن فاته هذا العلم من العلماء حصل عندهم خلل كما هو موجود في ترجمة الجويني وفي ترجمة الغزالي وغيرهما. الذي فاته هذا العلم وهو عالم بأمور كثيرة جدا متبحث الفقه أو متبحث التفسير نحو ذلك فالرازي وفات هذا العلم حصل عنده خلل كبير. فهذا العلم في هذا العصر مهجور حقيقة وقل من يعتني به. لكن نقول في المقابل إذا اعتنيت به وإذا حفظت شيئا منه ووقفت على قواعد أهله فهذا لا يستبعد أنك ثاني يوم تقول المحقق المدقق المخرج العلامة الحفر الفهام البحر كما يصنع بعض الناس. لا، لأن هذا العلم بعدما تأخذ أصوله يحتاج في تطبيقه إلى سنين ولا تدريب وإلى تمرين على كلام العلم. فنحن نعاني الآن من مشكلة كبيرة وهي مشكلة التصدر قبل التأهل. واحد يكون حفظ البيقوني أو حفظ النخبة وقرأ النزهة يعتبر نفسه الآن خلاص فوق السحاب يستطيع المحقق المدقق الفهامة المحدث العلامة، وهذا لا يليق بطالب العلم. فإن العلماء قالوا العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، واحد قرأ شوية كتب وشوية تهارف وقرأ شوية حالات كده وتوسع فيها تكبر أصبح عنده علو. ثم إذا قرأ شوية كمان دخل في الشبر الثاني تواضع تواضع ليه؟ قال يا أمي لا إيه إلا كنتش عارف حاجات كثيرة الآن، يعني هذه ألف فائدة جديدة لم تكن عندي الآن. معنى كده كنت بالامس جاهل بهذه الفائده. طيب دخل في الثلث او الشبر الثالث، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا لان ما جهله اكثر مما علمه. فينبغي طالب العلم ويتواضع العلم ولا يتأسف به ولا يتعالى به على أقرانه ولا على الآخرين. قال فإن تصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، يعني كتب المصطلح قد كثرت، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمذي، كتابه موجود بين الناس مشهور، كتاب المحدث الفاصل، المحدث الفاصل. لكن هذا الكتاب تجد فيه نوع من عدم التفهيم، يعني كأوليات ما يكتب في العلوم، بدايات تجميعية في علم المصطلح، تجد أن الكثير من الروابط مفقودة فيها كالتأليف في أي فن. يعني هو الرامهرمذي أول من كتب في هذا الفن كتابا مستقلا، لكن ليس هو أول من ألف وكتب في المصطلح في كتابات متفرقة غير موجودة. مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيح مسلم له كلام طويل في المصطلح في مقدمة صحيح، لكن لم يؤلف في المصطلح كتابا مستقلا. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عاوز يسأل سؤال، قبل مسلم ولا بعد مسلم؟ عاوز واحد يجيب لي يعني إجابة دقيقة 100%. يعني ايه دقيقة؟ يعني بالتوريخ يا رب ولا صعب؟ طب مش مشكلة مش عاوزينها دقيقة، يلا هذه انت الإجابة غير دقيقة. طب ليه؟ انت مسلم قبله؟ قال عرفنا. قال عبد الحسين وبعدين ومسلم بعدين ايه بقى؟ عرفت ازاي بعد الإمام أحمد؟ عرفت ازاي هو بعد الإمام أحمد؟ يعني انت سلكت طريقة الوعرة كويس، يعني وصلت للمعلومة بطريقة لا بأس بها. لا ولد الشافعي كويس. متى الشافعي؟ 2004. متى ولد الشافعي؟ هذه فيها فعلا مهمة جدا وجميلة. 250 150 في السنة التي مات فيها من؟ أبو حنيفة. أحسنت. فقالوا مات إمام وولد إمام، فأبو حنيفة مات سنة 150 في السنة التي ولد فيها الشافعي، قالوا مات إمام وولد إمام، وذلك من آيات الله. وتوفي الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204. طيب انت كنت كمل يا وليد، كنت قلت الشافعي وبعدين فقل اجب مره ثانيه. ولد مسلم في السنه التي مات فيها الشافعي. طيب متى توفي مسلم؟ قال خلاص ما يلزمناش. ها؟ ده العكس. 200 احنا مسلم دلوقتي. 200 كام؟ ولا 65؟ طيب ايه اللي دخلنا في الموضوع؟ دخلنا ان في ناس كتبت في المصطلح كتابات متفرقه، ككتابات مسلم بن الحجاج احنا قلنا، والشافعي قبل مسلم في كتابه الرساله كتب في الرساله كتابات متفرقه في المصطلح، لكن اول واحد جمع الكلام ده في كتاب مخصوص هو الحافظ ابو محمد الرمهون. جه بعديه حاكم النيسابوري ابو عبد الله ايضا كتب في ذلك كتابا، وهو كتاب موجود معرفه علوم الحديث، وكتاب مطبوع ومشهور، لكن الكتاب ايضا ليس فيه تهذيب ولا تفسير. واتى بعد ذلك الحافظ ابو نعيم الاصبهاني صاحب حده الاولياء، مشهور كتاب، وصاحب ايضا تاريخ اصبهان، وهو الحافظ احمد ابن عبد الله الاصفهاني صاحب الحليه، كتب مستخرجا ولكن ابقى اشياء لمتعقب. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الكبير الامام الكبير الخطيب البغدادي ابو بكر الخطيب صاحب الكتاب الكبير. ما هو الكتاب الكبير؟ الحافظ الكبير الخطيب صاحب الكتاب الكبير. من يعرف تاريخ بغداد؟ شفت المسكون؟ رأيته؟ طيب الحمد لله. زرق رجب؟ هذه دعاية. طيب إذن الحافظ أبو بكر البغدادي الخطيب أحمد بن ثابت صاحب كتاب تاريخ بغداد، إن لم يكن عندك في البيت فانظر إليه مرة واحدة في أي مكان عشان تعرفه، كان في يوم من الأيام الكريم صنف كتابين عظيمين، أحدهما في قوانين الرواية يعني في أحكام المصطلح نفسها، والآخر في آداب الرواية، الطالب اللي بيتعلم أو العالم اللي بيعلم مش بس يحفظ الأحكام والمصطلحات والتعريف وخلاص، يبقى هو في واجب والأداب في واجب، ده هو حفظ وتعلم التعريف والأحكام وتأكد بهذه الأداب. انظر إلى نظرة الحافظ البغدادي، نظرة تربوية، ألف كتابا في المصطلح سماه الكفاية، الكفاية في قوانين الرواية، وألف كتاب معاه كمان كتاب جنبه عشان تستفيد منه في الأدب أثناء الرواية وأثناء التعليم والتعلم، سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. فعندما تشتري كتاب المصطلح اللي هو الكفاية خذ معاه كتاب الأداب أو الجامع للأداب عشان تبقى مؤدب وأنت بتعلم الحديث وأنت بتعلمه وأنت بتحفظه أو تنشره. نعم طبعا الجواب العام ذلك فضل الله فيما يشاء، والجواب الخاص ان مثلا واحد زي البخاري كان قاعد مره كده في يوم من الايام زمان قاعد، وكان قاعد عنده شيخ كبير اسمه اسحاق بن راهوي او راهويا، وقال بعد ما درس واتكلم قال لو ان احدا منكم تفضل الجمع الصحيح من الحديث لكان يعني شيئا عظيما، او كما قال. والبخاري قاعد في الميز وطالب قاعد زي الطلاب، قال البخاري فوقع ذلك في صدره، فنام البخاري روح البيت ونام، فوجد في منامه ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس والبخاري ماسك حاجه كده بينش عليه. فلما ذهب لاحد المعبرين للرؤى عبرها وقال انك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في صدر انه يبدا بجمع صحيح. كان اقصد قد يكون هذا السبب من الاسباب، والله جل وعلا فضل واسع ويعني يتفضل على من شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. المهم مسلم طبعا تلميذ البخاري. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. ثم قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي هذا ما تكش حاجة من فنون الحديث أو أنواعه إلا صنف فيه كتابا، صنف كتابا مثلا في العلل، في المدرج، في المضطرب، في المشتبه، أخذ كل حاجة ألف فيها كتاب من تبحره رحمه الله في هذا العلم. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، أبو بكر ابن نقطة اسمه محمد بن عبد الغني، الحافظ أبو بكر ابن نقطة وهو أحد الحفاظ الكبار، له كتاب اسمه التقييد، لمعرفة رواة السنن والمسانيد، كتاب موجود ومطبوع. قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف، يعني أي واحد منصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه، يعني عيال يعني ضروف يستغنوا عن كتب الخطيب البغدادي، عاوزين اي مساله يرجعوا فيها يفتحوا كتب الخطيب يرجعوا فيها. زي ما الناس الان في هذا العصر عيال على كتب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، سواء في التصحيح في التضعيف في المخطوطات التي نثرها في كتبه في التخاريج وغير ذلك رحمه الله تعالى ورفع درجاته. فالناس عيال على كتب الخطيب البغدادي في علم الصلاة. ثم قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. يعني في ناس جت على الخطيب البغدادي فأخذوا من هذا العلم بنصيب، يعني بعد القرن الخامس، لأن الخطيب توفي سنة 463، فاللي جم بعد الخطيب بدأوا أيضا يزلوا بدلوهم. فجمع القاضي عياض، قاضي عياض بن موسى اليحصبي كتابا، قاضي عياض المشهور صاحب كتاب الشفاء، جمع كتابا سماه الإلماع، الإلماع، والكتاب أيضا موجود، وأيضا أبو حفص الميانجي جمع جزءا سماه ما لا يدع المحدث جهله، ما لا يدع المحدث جهله. يعني انت عاوز تصدر الحديث والسنة وتعرف المصطلح، دي حاجات لازم تعرفها، في جزء لطيف صغير فيه ما فيه. ثم قال: وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهر حزوري مدير دمشق، والمعروف ابن الصلاح الامام الكبير الحافظ ابن الصلاح صاحب المقدمه المشهوره في مقدمه ابن الصلاح. قال: لما ولي تدريس الحديث في المدرسه الاشرفيه كتابه المشهور، يعني كان في دمشق يدرس في مدرسه هناك اسمها المدرسه الاشرفيه مدرسه الحديث، جمع كتابا. هذا الكتاب باعت فيه جدا، اخذوا كل كتب المصطلح السابقه وجمع هذا الكتاب واملاه، هو املاه على الطلاب. املاه كيفما اتفق، يعني النهارده مثلا ملا المضطرب، بكره ملا المدرج، بعد بكره مثلا ملا المصحف، ثم بعد ذلك تصرف طلابه. وهذا الكتاب كان يحتاج الى مزيد من التهذيب والتقريب والترتيب، لكن الحافظ لم يسمع، الحافظ اللي هو المصطلح. ليه؟ اعتذروا، قالوا يمكن عشان الحافظ احب ان الناس كتبت كتابه وتفرقت في البلدان، فاحب الحافظ ان لا يغير شيئا، الناس اخرته مشن فتتغير قلوبهم. المهم كتاب المصطلح رسم المقدمه، مقدمه المصطلح، كتاب عظيم جمع كل او جمع انواع الحديث التي كتبت في كتب من سبقه، لكن الكتاب هذا كان يحتاج ترتيب وتهذيب واختصار، والحافظ ابن الصلاح لم يفعل ذلك. لماذا؟ الله اعلم اي السبب، هل من اجل ان هو خلاص الناس كتبته ومشت، ولا هو لم يكن عنده من الوقت وما يعيد النظر في كتابه. فالكتاب ده اللي هو كتاب حافظ ابن الصلاح فاعتبره دائره، كل الناس اجتمعت حول هذا الكتاب مقدمة الصلاح. ناس جت قالت الكتاب ده عاوز مختصرة اختصروه، وناس قال الكتاب ده عاوز نعمله في منظومة الفيات كما أتى العراقي ونظم مقدمة الصلاح في ألفية العراق، ألف بيت إلا قليل، وبرضه جه الحافظ السيوطي عمل نفس الشيء، ألف ألفية العراق. وابن كثير من بعد الحديث اختصر مقدمة ابن الصلاح، وجه الحافظ النووي أو الإمام النووي أيضا اختصرها في كتاب تقريب الأسانيد، وجي بعد ذلك السيوطي اصلح التقريب اللي النووي اختصره، وجي النووي ايضا اختصره في الارشاد. فانا اقصد من الكلام ان مقدمه ابن الصلاح خليها عندك زي المحور المرتكز، ناس كتير جت حواليها دي راح تختصرها تنظيمها تنتقدها، ينتقدون المقدمة كما فعل العراقي في التقييد والإضاء، وكما جاء زرقت أيضا كتب النكت، وكما فعل الحافظ ابن حجر أيضا في النكت على ابن صلاح، وكتاب النكت مطبوع موجود، وكتاب العراقي أيضا موجود. وسمعت ان كتاب الزركشي وجد كان مخطوط، لكن سمعت ان هو طبع لكن لم اراه، لكن كتاب الحافظ ابن حجر نكت موجود، وكتاب التقييد العراقي موجود. فالحافظ يقول بعد ذلك: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ممن نظمه كما قلنا الحافظ العراقي ومختصر، وان الاختصروه النووي ومين ابن كثير، ومستدرك عليه استدرك عليه الحافظ البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر، ومقتصر يعني واحد خلاص قال هو كده كويس واحنا نمشي عليه ومش هنعمل حاجه، لا هنختصر ولا هنزيد ولا هنعمل، ومعارض له قالوا من عارضه ابن ابي الذنب احد الحفاظ، ومعارض له ومنتصر، ناس انتصرت له قد لا الحق مع ابن سلمون، من الناس داروا حول هذا الكتاب وبورك في هذا الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: فسألني بعض الاخوان، يعني بعض اصحابه وليس الاخوان المسلمين لانهم مش موجودين ايامها طبعا، متى ولد الاخوان المسلمون؟ انت 22؟ طب بالعرب الهجري فاكر؟ فاذا ما كنتوش موجودين في عهد الحافظ ابن حجر، متى توفي الحافظ ابن حجر؟ متى توفي الحافظ ابن حجر؟ ما نعرف هو كان قبليه ولا بعديه؟ لا عاوز واحد ثاني. كم؟ افتح الكتاب عندك، افتح الكتاب اللي معاك وحطه على الغلاف. عندك يا سمعين مكتوب عندك على الغلاف ولا مفيش عندك في الغلاف بتاعك؟ ده عندك موجود. اول صفحه. ها 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 تاريخ الولادة الله يهديك. المشكلة كبيرة. 852. لكن هذا ليس تنتبهون لها. لابد ان تنتبه لها طلب العلم. شوف المتقدم والمتأخر. ما جيش واحد يقول هو الحافظ ابن حجر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعت. شافه غيره ولا لا. حصلت وحصلت اشياء من هذه يعني تشيب لها الروح، فلا بد ان تفرق وتنتبه لهذا. طيب، وهذه من العجائب ايضا، يعني في هذا الكتاب الذي معي المعلق يذكر في عجيب جدا، يقول في قوله: سالني بعض الاخوان، ان الخص له المهم من ذلك، يقول: منهم قيل الزركشي. الحافظ ابن حجر ولد سنة 773 والزركشي توفي 778، يعني ازاي يكون الحافظ الزركشي اقترح على الحافظ ابن حجر وهو لسه ما فهمش ان هو يعني يلخص له من هذا الكتاب؟ هذه من عجائب. يعني الزركشي صاحب المختصر وصاحب شرح المختصر الشرقي امام مشهور، توفي سنة 772 772 والحفظ ابن حجر ولد 873. لذلك اهتمامك بالتاريخ مهم جدا، اذا لم تهتم بالتاريخ ضعت وحصل عندك اتيت بالغرائب والعجائب. خلاص ابراهيم واضح كده؟ طيب، اذا سالني بعض الاخوان مقصود بهؤلاء يعني تلاميذ الحافظ او اصحاب له رحمه الله تعالى، أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصت في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته، يعني اخترع هو الترتيب دول، لأن أكثر كتبوا في المصطلح رتب المصطلح على الأنواع، النوع الأول، النوع الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، العشرين، النوع العشرون، حفظ لا، رتبوا ترتيب آخر، فنراه الآن. على ترتيب استكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته اليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. فرغب إلي جماعة، يعني هو يتكلم الآن على النخبة، قال في النخبة هي الأصل المتن من فوق نبدأ نحفظون إن شاء الله ونبدأ نسمع فيه كل يوم سطر سطر، نخليها سطر ونصف سطر إيه الأحسن؟ سطر طيب خلاص جماعة سطر. فرغب عليها جماعة ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها، يعني فيها كنوز، أنت يا شباب الآن معاك كنوز أكثر من كنوز الذهب والفضة، صح يا شيخ إبراهيم؟ مش كلام، لو حضرتك تقول كده ويفتح كنوزها، يلا افتح طلع من فن، إيه رأيك؟ لو كان شوية ذهب أرضهن، لكن شوف كلام الحافظة يفتح كنوزها، فأنت الآن عندك كنز هتروح النهاردة وبيت أخذ لهم كنز كده تدخل بيت تقول لهم هنجيب كنز، يلا عشان بكره ننزل تفتح لهم الكتاب يقول لك ايه بره ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته الى ذلك الى سؤاله رجاء الانفراج في تلك المسألة. يعني الحافظ ابن حجر الرجل علامة امين مهم الحديث يقول رجاء الانفراج في تلك المسألة، يعني ها نفسه يبقى مع العلماء المحدثين اللي كتبوا ايه حاجة في تلك المسألة، رجاء شوف التواضع، اللي ألف فتح الباري واللي ألف العبر واللي ألف لسان الميزان واللي ألف التقريب واللي ألف التهذيب واللي ألف اتحاف المهرة واللي ألف ها وتغلب التعليق كتب، ويقول لك رجاء رجاء الانفراج في تلك المسالك، وانت تعال تكتب لك ثلاث اربع صفحات تكتب على اسمك وتضعها في السوق وتكتب شيخ الاسلام الهام العالم الهمام الامام العلامه ابو فلان، ودول يقول لك رجاء يمكن ادخل مع ايه؟ مع اهل العلم رحمه الله تعالى وغفر له، يعني ازاي اتعلم من هذا الصواب. قال فبلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خضايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إراده على صورة القط أليق وأن دمجها ضمن توضيحها أو أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول إلى هنا مثلا كم دقيقة أخذنا الآن نصف ساعة ما الأكثر كذا أربع ساعة ما كان منا ربع ساعة ساعة ثمانية طيب ما شاء الله طيب نكتفي بهذا في المصطلح وغدا إن شاء الله سنسمع لكم من المقدمة واللي مش حافظ برضه يجي مش مشكلة يعني احنا في ناس مش حافظين بيهربوا اللي مش حافظ هيجي ونديه فرصة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني مش هناخد منه فلوس أو أي حاجة يعني عادي عادي يجلس خلف العمود كما كان النساء يفعل معه مع شيخ ايه ها ارفع صوت شويه الحارث المسكين احسن